الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الكلام ما زال في مسح الرجلين، وقد بينا تبعا للشارح والمصنف مجموعة من المطالب المتعلقة بذلك، ووصل بنا الكلام إلى مسألة جواز النكس في المسح على الرجلين. والمصنف وتبعه الشارح أفتى بجواز النكس في المسح على الأشهر الأظهر كما جوز في مسح في الرجلين، كما جوز في مسح الرأس فكذلك الحال، وإن كان هناك المسح في الرأس منكوسا أثبت له الكراهة المصنف، حيث قال ولو استقبل الشعر في مسحه في مسح الرأس فنكس، فالأشبه الجواز مع الكراهة. واضح. هنا أيضا في أصل الجواز يقول أنه القضية جائزة أيضا. قال ويجوز المسح هنا كالرأس منكوسا على الأشهر الأظهر. الآن سيدنا ما هي الأدلة؟ قال لما تقدم، ما تقدم من الأدلة على جواز النكس في مسح الرأس أيضا تجري نفس الأدلة في المقام، كالصحيح لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومجبرا، آمنا الصحيحة والرواية مطلقة من جهة أنه المسح بالوضوء لم يعين الرأس أو الرجلين، فتكون العبارة شاملة للمسح لجواز النكس في الرأس وفي الرجلين. لذلك قال لما تقدم من الأدلة على جواز النكس في الرأس في مسح الرأس. الآن مضافا إلى مجموعة من الأخبار نتبرك بقراءتها، العبارة سهلة مثلا تستحق أن نقف فيها أكثر من ذلك. قال مضافا إلى خصوص الخبر بل الصحيح، أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم، ويقول الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا فإنه من الأمر الموسع. واضحة الدلالة على جواز المسح مقبلا ومدبرا. وكذلك الصحيح المتقدم ثمة المروي بطريق آخر هكذا، لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا، تقدم هذا في قضية. الآن يقول هل هناك مخالف في المسألة؟ يقول كأنه يريد أن يقول أنه نفس المخالفين في مسألة النكس في مسح الرأس من تقدم هناك إنكاره لجواز مسح الرأس نكس مسح الرأس، كذلك هنا يمنع. هناك في مسح الرأس خلافا لجماعة، من هم هؤلاء الجماعة؟ الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية والشهيد في الدروس، هناك التزموا بعدم جواز، وذكرنا أنه تذكرون أنه نقلنا عبائرهم نصا في ذلك الموضع. هناك ذكر المخالفين وذكر أدلتهم ثم أجاب عن هذه الأدلة، يقول نفس الحديث يجري، نفسهم هم اللي خالفوا هناك يخالفونها هنا، نفس الأدلة المقامة هناك نفس النقاشات التي ذكرت هناك تذكر. لذلك قال خلافا لمن تقدم، لما تقدم يعني خلافا للجماعة اليوم الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشهيد، هؤلاء هم من تقدم من مخالفتهم، خلافا لمن تقدم لما تقدم يعني الأدلة التي يستدلون بها هنا هي نفس الأدلة التي تقدمت هناك. واضح. والجواب أيضا الجواب هو نفس الجواب الذي ذكرناه هناك، والجواب ما عرفت ثمته يعني هناك. الآن إذن انتهينا إلى جواز المسح منكوسة حتى من دون كراهة في المقام. الآن مسألة أخرى تقدم الإشارة إليها في بعض الموارد السابقة، وهي أنه هل يجوز المسح على الحائل من خف أو نحو. إحنا عندنا عنوان عام، عنوان الحيلول، أن هناك جسمون جرمون يمنع من المسح على البشرة، أو يمنع في الغسل من وصول الماء إلى البشرة، فها هنا في المسح هل المسح خصوصية بحيث يجوز المسح على الحائل. طبعا احنا هم سبق هذا المطلب، وين سبق هذا المطلب في مسح الرأس ايضا تعرضنا له، ان هناك اذا كان هناك حائل من عمة او من خمار او من حناء، تذكر قلنا اكو بعض منعنا مطلقا، بعضهم جوز بحال الضرورة، بعضهم انه في الحناء اذا كان مريضا الى اخره، حملنا بعض الروايات على المصرحة بجواز المسح على الحناء على اللون، تتذكرون هذا كله مر سابقا. المهم الان عندنا هل يجوز المسح الرجلين اذا كان هناك في الرجلين حائل؟ الفقهاء يقولون لا يجوز المسح على الحائل ما دامت رطوبة اليد الماسحة لا تصل إلى البشرة الممسوحة، سواء كان الحائل خفا، الخف بالضبط مثل الجورة، خف مثل الجواري، إلا أنها قد تكون جلديتين تلبس في حال البرودة، تلبس هذه تحت مع الناعل أو تحت الحذاء أو كذا، بالضبط وظيفتها وظيفة الجوراب، إلا أنها تمنع من أنه مادة سميكة قد تكون جلدية تمنع من وصول الماء قطعا إلى الجزء الممسوح، هذا لا يجوز المسح عليه. طبعا بالمناسبة أنه هذا الرأي وهو جواز المسح على الخف، فقهاء العامة يدعون يفتون بجوازه، بعضهم يفتي بجوازه ويدعي وجود نصوص عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مسح على الخف، إلا أنه فقهاءنا هذا غير ثابت هذا المقام. المهم القضية واضحة. الآن السيد راح يطرح في فرع فقهي هنا، أنه وإن كانت الحالة نادرة، يعني طبيعة الخلقة الإنسانية، طبيعة الخلقة الإنسانية أنه ظاهر القدم عادة ما بي شعر، إلا إذا كانت هناك حالة شاذة، حالة يعني فسلجية شاذة تقتضي، الدنيا بها عجائب وبها غرائب. الفقه بعض الأحيان أنه تطرح الافتاءات على جميع الاحتمالات، يعني قد يجي إنسان وحالات موجودة نقرأ ونسمع يوميا حالات غريبة، قد شخص أكو شعر نابت على ظهر قدمه بشكل كثيف، فهذا الآن المسح على هذا الشعر مجزي لو لابد من المسح على البشرة، وإن كانت الحالة نادرة، بس هذا الشعر الخفيف اللي هو شعرتين في على الأصابع في وسط في على قبة القدم، هذا المسح عليه ويطمئن المكلف من وصول الماء البلل إلى البشر، لا مانع من ذلك. لكن هنا يطرحون فرض فقهي وإن كان غامض هو، لأنه الظاهر قصدهم بأنه قد يعني نواجه بحالة أنه بشرة القدم مغطاة بالشعر الكثيف، ففي مثل هذه الحالة ماذا؟ خلينا نشوف. قال ولا يجوز على حائل، يعني لا يجوز المسح على حائل من خف وغيره، أي حائل خف أو غيره. زين الآن ينقضي عندنا هذا السؤال، ومنه الشعر المختص على الأحواض، أنا إذا كانت القدم مغطاة بالشعر فالأحوط ماذا؟ عدم جواز المسح على مثل هكذا شعر. ليش؟ لأنه الوضع الطبيعي لبشرة القدم أن تكون ظاهرة فيكون المسح على، فأي حالة نادرة شاذة تعتبر كالحائي. الآن لماذا؟ قال هو لأنه إحنا الوضع الطبيعي لقدم الإنسان تكون مكشوفة بادي البشر، أما حالة كون الرجل مغطاة بالشعار حالة نادرة ما يتناولها الإطلاق. إحنا ماذا نقول؟ نقول إن الأخبار الدالة على مسح على ظاهر القدم تقول امسح على ظاهر القدم. زين، الآن قد يأتي واحد يدعي يقول هذا عندنا شخص رجله عليها شنو نابت بها الشعر بشكل كثيف، بحيث إذا أمسح كأنه هذا الشعر يعد حائلا، فهذا مسح مجزي لو لا. السيد يقول أولا هذه الحالة نادرة فلا بد أن تستثنى، واحد. اثنيا أنه إطلاقات الأخبار الآمرة بمسح ظاهر القدم لا تتناول، قد واحد يجي يقول الأخبار مطلقة سواء كانت الرجل خالية من الشعر أو كانت مغطاة من الشعر ماكو مشكلة هي تعامل من. يقول لا، هذا بسبب ندرتها فإن الإطلاق لا يتناولها، إطلاق الروايات لا يتناول، فتكون مستثنات حينئذ، تكون مستثنات، فيجب أن ماذا أن تعامل معاملة الحال. قال ومنه الشعر المختص على الأحوط، يعني يلحق بمن بالحائل، لماذا؟ للأسباب التالية: أولا ندرة إحاطة الشعر بالرجل، اثنين فلا يعمه الإطلاق، وعموم الأرجل بالنسبة إلى المكلفين أيضا أنها خالية من الشعر، عموم الأرجل بالنسبة لعامة خالية، إذا جاءنا شخص عنده حالة شاذة وهي أنه هناك شعر نابت كثيف على ظاهر قدمه يستثنى يلحق بالحائل. وكذا النهي عن البحث عما أحاط به الشعر، عندنا روايات ماذا تأمر؟ تأمر بالبحث عما أحاط به الشعر، يعني ابحث عن عندنا روايات التخليل، تخليل الماء الوضوء أو ماء المسح بلة المسح للوصول إلى البشرة، هذه قد تكون مشمولة به، مما يعني أن البشرة النابت عليها شعر بشكل كثيف لا يجوز، يعني تكون هذه الروايات مؤيدة لماذا؟ للزوم المس على البشرة ومعاملة هذا الشعر النابت معاملة الحائل، واضح. الآن ما هو الأصل الذي يعتمد عليه في المقام لإثبات عدم جواز المسح على الحائل؟ قال الأصل الذي يعتمد عليه هو النصوص، هيك راح أقرأ العبارة: والأصل في المقام النصوص، هذا المبتدأ، يعني الأصل الذي يعتمد المستند الذي يستند عليه في المقام في إثبات عدم جواز المسح على الحائل هو النصوص، بعد راح أرجع مضافا قدمت أنا والأصل في المقام النصوص، الآن أقرأ مضافا إلى ما تقدم في المسح الأول من الإجماع منا وغيره، المسح الأول يعني المسح على الرأس اللي مر هناك المنع أيضا من المسح على الحائل بالإجماع، فكذلك هذا يضاف إلى النصوص الخاصة بهذا الباب، فحينئذ تكتمل الصورة بعدم جواز المسح على الحائل من خف أو غيره. الآن تبدأ الاستثناء إلا لضرورة، نعم إذا كانت هناك ضرورة من جبيرة من علاج من مادة دهنية مثلا ضرورية المكلف، نعم في هذه الحالة نعم يجوز المس كما في أحكام الجبار. قال إلا لضرورة اتفاقا على الظاهر، للعمومات، العمومات اللي هي ماذا؟ عمومات دفع الحرج، دفع الضرر، دفع الكذا إلى آخره، اتفاقا على الظاهر للعمومات وأخبار الجبائر منها خبر وضع المرارة على الأصبع، هذا عندنا رواية أنه ماذا الأصبع مثلا بداء معين والأطباء ينصحون بوضع المرارة، هذا مرارة الشاة أو مرارة الدجاج أو أي مرارة من مرارات الحيوان توضع على هذا لبرء ذلك، المساعدة على برء ذلك المرض الجلدي والعياذ بالله. الإمام مع ذلك يقول يمسح على الجبيرة، يمسح على هذا الحائل لوجود الضرورة. الآن من صور الضرورة التي تعاد هي صورة التقية. صورة التقية بالنسبة إلى احنا قلنا المخالفون يمسحون يغسلون أرجلهم، احنا نمسح. المخالفون يجوزون المسح على الخفين، فأنا الآن من أجي لابس خوف والناس كلها لابسة خوف مثلا في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو مكان يتقى به أي مكان، فأشوف ذول العام كل المخالفين يجي يتوضأ يمسح رأسه ويمسح على الخوف، يمسح على الخوف. فأنا إذا أجيت نزعت الخوفين ومسحت على قدمي أخاف على نفسي أن ماذا؟ أن أحسب من مخالفيه. فماذا أصنع الآن؟ أنا في حال تقية وأريد إظهار الحفاظ على نفسي بإظهار أنني أتوضأ بنفس الطريقة التي أتوضأ بها القوم، ما أريد أجازف. فهنا أنا شو يقولوا لي؟ يقولون نعم هذا حائل، ويابهم هذا حائل يقولون بعد ما دام المقام مقام تقية فحينئذ نعم يجوز لك، ويدرج هذا المورد من موارد في موارد الضرورة. بعض الفقهاء شي يقول، يقول يابا صحيح أنت إذا كانت القضية هالشكل ماكو مشكلة، بس هم حتى المخالفين أكو منهم بعضهم ينزع خفة ويمسح، بس ذاك اللي يريد يعتمد على الأخبار في نظرهم من جواز المسح على الخوف يمسح على الخوف، بس أكو بعضهم هم حتى المخالفين يقدر ينزع الخوف ويمسح. فهنا أنا يقول إذا كان المكلف قادرا على أن ينزع الخوف باعتبار أن بعض المخالفين هو يقوم بنزع الخوف ويمسح رجليه، فحينئذ ماذا؟ إذا تمكن من ذلك لا يصدق تحت عنوان ماذا؟ تحت عنوان التقية. فحينئذ يجب عليه أن ينزع الخفين ويمسح على ظاهر القدمين، فإذا كانت من جهة التقية يكبر. أما إذا كان لا، أنه ما تعد القضية قضية التقية بحيث أنه يتمكن من نزع الخفين، هذه الحالة تقدر بحسبها. قال: ومنها التقية لخبر أبي الورد المعتبر بورود المدح فيه، يمدح المدح في من؟ المعتبر بورود المدح فيه في الراوي، والمدح على العمل، لا لا، يعني هذا أبو الورد مو راوي الرواية. الآن إحنا من نجي نبحث نقيم رواية معينة، أول مرة نقيم سندها. هذا الرواية واقع في طريقها شخص يسمى أبو الورد. أبو الورد جابه ثقة لو مو ثقة، إذا وقع في طريق رواية يؤثر في 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 سند تلك الرواية، لو لا يؤثر. طبعا السيد يقول لا، هذا الشخص ورد فيه مدح. احنا عندنا يعني التوثيقات، توثيقات عندهم طرق للتوثيق، اكو توثيقات عامة اكو توثيقات خاصة. من جملة التوثيقات الخاصة ان يكون الراوي ممدوحا، فاذا ورد فيه المدح من قبل الائمة سلام الله عليهم وبعد، او من قبل الاصحاب الثقات، او من قبل كتب الرجال المعتبرين مثلا مثل الشيخ الطوسي، مثل النجاشي، مثل الكشي، مثل ابن داود، اي رجالي تعرض لتقييم الرجاليين عليكم السلام ورحمه الله، يقيم هذه الحاله، فحينئذ يعد ممدوحا وتعتبر روايات. فهذا الشخص يقول روايته معتبرة، لماذا؟ لورود المدح فيه. لورود المدح فيه مو في العمل، لورود المدح في الراوي اللي هو أبو الورد. قال: ومنها التقية لخبر أبو الورد المعتبر بورود المدح فيه، زين، ورواية حماد عنه، حماد ثقة، واشتهاره بين الأصحاب، واشتهاره بين الأصحاب عن الخفين، يسأل الإمام عن الخفين هل فيهما رخصة؟ يعني أمسح فوقهما؟ فقال: لا، ما بهم رخصة إلا باستثناء من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك. موردين استثناء، مورد التقية وجود عدو تتقيه، وقضية البرد الشديد أيضا إذا تنزع الخفين يسبب لك الأذى حينئذ يمكن. على مؤدى هذه الرواية. الآن عندنا رأي ثاني كأنه هذا الرأي الأول أنه في حال التقية نعم يكون من الموارد المستثنى. الآن السيد يقول يا بعدنا بعض الروايات وردت وبعض الآراء الفقهية التي وردت أنه موضوع الخوف وموضوع متعة الحج ذني مو ذاك اللعين قال متعتان حلالتان وحلتان على زمن رسول الله وأنا أحرهما وأعاقب عليهما معهم. فمتعة الحج والخوف أكو بعض الروايات أن الأئمة سلام الله يعني يقولون أنت اتقي إذا في موضع أنت، لكن عندنا أمرين أو ثلاثة هنا بالحقيقة، واحد هو متفق عليه أنه إذا كان يعني يتزاحم مع حياة مؤمن لا حينئذ تجب التقية، ما يمكن تركها واضح. وعندنا في هذه الروايات أيضا روايات معتبرة أنه إذا كانت القضية في قضية المسح على الخوف لا تتقي، وقضية متعة الحج أيضا لا تتقي، لا تجوز فيها ولا تتقي، فلازم تنزع الخوف وتتوضأ، ومتعة الحج لازم تسويها حتى تقية ما فيها. شنو رأيك سيدنا؟ أنت الآن قررت أنه عندنا روايات ماذا تأمر بالتقية في قضية الخوف، وعندنا الآن روايات معتبرة أخرى ماذا تقول للخفين حتى التقية ما تشملهم، ماذا تقول؟ السيد قلت لك مثل ما بينت قبل قليل، السيد يقول أنه قضية عدم التقية في الخفين يقول أنه نزع الخفين، نزع الخفين والمس والوضوء بدون خفين يقول هو نفسهم العامة قد يسووه، فمو موجب للتقية، مو موجب للتقية. وإن كان هذا البيان أيضا بخلل، لأنه أنت عندما تنزع الخفين ماذا تريد أن تفعل؟ تمسح على نعم إذا كان العام عندما ينزعون الخفين يمسحون على أرجلهم نعم حينئذ ماكو بأس، أنا هم أنزع الخفين وأمسح ما أبين أنني مخالف للسلطة. أما إذا كان هو ينزع الخف ويغسل رجليه وأنا أنزع الخف وأمسح رجليه لا طبعا ينكشف حالي وأتعرض إلى ما أتعرض إليه من الخطر والضرر. فإذا علي من مبني؟ مبني على أن المخالفين أيضا ينزعون الخف ويمسحون أرجلهم، على هذا نعم التقية ترتفع. قال وما ورد في المعتبرة من عدم التقية في المسح على الخفين ومتعة الحج مع مخالفته الاعتبار والأخبار عموما وخصوصا يحتمل الاختصاص، هذا أنهم يتقون هم الأئمة، هذا الوجه الأول ما ذكر الوجه الأول أنهم الأئمة سلام الله عليهم، من توصل القضية إلى نزع الخفين الإمام ما يقدر يعمل أو لمتعة الحج الإمام ما يقدر، فهذه الروايات يقول كأنه احتمال أن تكون خاصة بهم عليهم السلام، هذا الاحتمال هو يحتمل الاختصاص بهم عليهم السلام، كما قال زرارة في الصحيح أنه ماذا أنه هذين الأمرين تقية لكن الإمام ما يتقي بهم، بالضبط مثل مختصات الإمام ومختصات النبوة أكو تكاليف هو مكلف بها مثل صلاة الليل مثلا على النبي صلى الله عليه وآله واجبة مع أنها على غيره مستحب، هذا الحال كذلك. وأنه لا حاجة إلى هذا الوجه الثاني أنه لا حاجة إلى فعلهما غالبا للتقية، لماذا؟ لعدم إنكار العامة خلعهما للوضوء، هم نفسهم بعض العامة هو ينزعهم بالوضوء للوضوء، ولا متعة الحج، بعض العامة أيضا يمارس متعة الحج، وإن كان فعلهما على بعض الوجوه مما يوهمهم الخلاف، أنه بعض الأحيان لا أنه عندهم علامة خلينا نشوف الشيعي يتوضع الخف لو ما يتوضع الخف هذا نعم لا بعد تقي، أو لا خلي نتابعه إذا نزع الخف يمسح لو يغسل، حينئذ تكون موردا من موارد التقية. نعم إذا كان الوضع العام كلهم هم ينزعون الخف ويمسحون على رجليهم بعد ما صار مورد للتقية، تقدر أنت تنزع الخف وتمسح على رجليهم. وفي حكمه غسل الرجلين أيضا يجوز الغاسل بدل المس، يقول نفس الشيء، فيجوز للتقية ولو دارت بينه وبين ما تقدم قيل هو أولى كما عن التذكرة لخروج الخف عن الأعضاء. وفي وجوب إعادة الوضوء